الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين سبحانه سبحانه أصفه بصفات الكمال المطلقة أنزه عن كل نقص أقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا، فلازلت أذكر القاصي والداني، أذكر المشاهدين والمشاهدات، أذكر الآباء، أذكر الأمهات، أذكر الأبناء، أذكر البنات، أذكر الإخوة، أذكر الأخوات، بأننا لازلنا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان خصائص النبي. مرة ثانية، خصائص النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وندخل في هذا اليوم الطيب المبارك بإذن الله جل وعلا في الحلقة 14. وأكد تارة أخرى، ندخل في هذه الحلقة الطيبة المباركة في الحلقة 14، وهي حلقة غاية في الأهمية، أو إن شئت قلت من الأهمية بمكان، وهي تحت عنوان كان أمانة لأصحابه. كان النبي صلى الله عليه وسلم أمانة لأصحابه. مرة ثانية، كان أمانة لأصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه الله جل وعلا بخصائص كثيرة وعظيمة. هذه الخصائص التي أتحدث عنها ولا زلت في غمارها إنما التي اختصه الله بها دون غيره من الأنبياء والمرسلين. وقد أكرم الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم فجعل وجوده بين أصحابه أمانة لهم. أكررها تارة أخرى، جعل الله جل وعلا وجود الحبيب صلى الله عليه وسلم بين أصحابه أمانة لهم من العذاب، أمانة لهم من العذاب، بمعنى أن الأمم السابقة كان العذاب يأتي الأقوام في وجود الأنبياء والمرسلين حينما تتم المعصية ويتم العناد ويتم الكفر إلى آخره. أما هذه الأمة بالنسبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم، كان وجوده بين ظهرانهم أمانة لهم من العذاب، بخلاف الأمم السابقة، بخلاف الأمم السابقة حيث عذبوا في حياة أنبيائهم. أعطي أمثلة على ذلك، وإني أريد أن أزرع المعلومة زرعا في الصدور حتى لا يستطيع مشكك وحتى لا يستطيع كاره للدين أن يطعن أو أن يشكك، خاصة في هذه الأيام. على سبيل المثال، قوم نوح، أرسل الله نوحا إلى قومه، بل إن نوحا صلى الله عليه وسلم ما كفى يدعوهم لعبادة الله جل وعلا 1000 سنة إلا 50 عاما، ورغم ذلك بقوا على إجرامهم، بقوا على كفرهم، بقوا على شركهم. ولذلك فإن القرآن أعطانا الصورة الحقيقية التي تبين أن الحجة قد قامت. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولذلك الرسول بعث فيهم. نوح هو نبي رسول من أولي العزم 5، ورغم ذلك دعاهم زمنا طويلا. انظروا إلى ما جاء في سورة نوح، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. انظروا، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، يعني مش بس بالنهار، لا، دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. دعوة جهرية، دعوة سرية، دعوة بالليل، دعوة بالنهار. الله. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. مرة ثانية أجيب الآيات عشان نشوف كيفية الحجة. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا إلى آخر الآيات. أقام الحجة ونبههم إلى الآيات الكونية وإلى الآيات الشرعية إلا أنهم أصروا على الكفر بالله جل وعلا. في النهاية قال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ولذلك سلط الله عليهم الطوفان فأهلكهم جميعا وذلك في حياة النبي الرسول نوح صلوات ربي وسلامه عليه. إذن هؤلاء على سبيل المثال هؤلاء أهلكهم الله في حياة نبيهم في حياة نوح. أما حبيبنا صلوات ربنا وسلامه عليه فإنه أمن لأصحابه من العذاب، بمعنى أن الله جل وعلا يؤمنهم من العذاب، بمعنى أن الله لا ينزل غضبه عليهم في حال وجوده. طيب شوف مثال ثاني، تعال إلى لوط. لوط دعا قومه إلا أنهم أصروا على الفاحشة المنكرة التي تأباها النفوس الطيبة وترفضها الشيم الكريمة، أصروا على ذلك في أنديتهم في كل مكان حتى في الطرقات. ولذلك أنذرهم لوط، أقام عليهم الحجات، أمهلهم، إلا أنهم ما عادوا ولا أقلعوا عن شركهم ولا عن كفرهم ولا عن معصيتهم اللوطية على الإطلاق. ولذلك سامهم الله سوء العذاب، بمعنى أن الله جل وعلا فعل بهم ما لم يفعل في أمة من قبلهم ولا من بعدهم أبدا بسبب الجرم الخطير الذي اجتمع مع الشرك والكفر بالله جل وعلا اللي هو اللواط. أيضا آتي بمثال، لكن قبل أن تقل مثال أقول إن الله أهلكهم في حياة لوط. أيضا ثمود، أنا ما أنظر إلى قول الله جل وعلا كذب ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. أيضا حينما أنظر إلى قول الله جل وعلا كذب ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، وثمود أرسل الله فيهم النبي صالح، بقوا على شركهم، بقوا على عنادهم، بقوا على كفرهم بالله جل وعلا وعقروا الناقة فسلط الله عليهم العذاب وأهلكهم في حياة نبيهم صالح. وعن عاد وما أدراك ما عاد، ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. الله أكبر، إنهم طغوا وبغوا وتكبروا وتجبروا وعاندوا وبقوا على الكفر بالله. دعاهم نبيهم هود فلم يستجيبوا على الإطلاق، أقام عليهم الحجات إلا أنهم ما أقلعوا، أمهالهم إلا أنهم بقوا على كفرهم وشركهم وعنادهم ومعصيتهم. ولذلك أهلكهم الله في حياة نبيهم هود. أصحاب الأيكة على سبيل المثال أيضا كان فيهم النبي شعيب، وعظهم كثيرا، دعاهم إلى الله كثيرا، أمرهم بالتوحيد إلا أنهم أصروا على ما هم عليه من معاصي بجوار الشرك والكفر ولذلك أهلكهم الله جل وعلا في حياة شعيب. لذلك أقول مرة ثانية إنني أتحدث عن خصوصية عظيمة للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وتلكم الخصوصية تحت عنوان كان أمانة لأصحابه. أعطيتكم بعض الأمثلة، أعطيتكم حوالي 5 أمثلة، لكني بينت لكم أن وجود النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، رحمة للجميع، رحمة للجميع. وحق له صلى الله عليه وسلم أن يقول إنما أنا رحمة مهداة، إنما أنا رحمة مهداة. طيب، النقطة التي تلي ذلك، كان أمنة لأصحابه أيضا من الفتن والحروب وارتداد من ارتد من الأعراب واختلاف القلوب ونحو ذلك مما وقع بعد وفاته صلوات ربي وسلامه عليه. إما أجي هنا أركز شوية، مش أجري، لا، أو مواقف والتقط أنفاس. كان أمنة لأصحابه، قلنا من العذاب ماشي والهلك، هنا من الفتن والحروب. يجي اليهود يبث الفتن بين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يطفئها النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الوحي. تيجي بقى النعرة العصبية العنصرية يزكيها اليهود في البعض، فيأتي الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، فتطفأ. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا. حروب لا يمكن استعداد الطرفين. يوم النبي يقول يعني كلمته المشهورة، دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها، يا للمهاجرين يا للأنصار، يقوم الرجال، استعداد تام للقتال، شد زناد الفتنة. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوها فإنها منتنة، ويستنكر أن تحدث بين ظهرانيه وهو معهم. ولذلك تطفأ على الفور، تطفأ على الفور. لكن بعد وفاة النبي يحدث هذا. يعني على سبيل المثال ما جرى لعثمان رضي الله عنه وأرضاه من الرعاع والمجرمين والخوارج ممن أتوا من أرض مصر ومن أتوا من أرض البطرة فقتلوه. أيضا فتن وقتال كما حدث في موقعة الجمل، وشرحناها في حلقة في سلسلة آل البيت، وبينا ما فيها ورددنا الشبه. ما حدث في صفين أيضا من فتن وحروب وقتال إلى آخر هذه الأمور. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح، والحديث عند ابن ماجه وعند غيره، النبي يقول إن بين يدي الساعة الهرج، الهرج، إن بين يدي الساعة الهرج، الهرج أي القتل، القتل. والهرج هي كلمة حبشية، كلمة حبشية معناها القتل. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ إن بين يدي الساعة الهرج، الهرج. قالوا ما الهرج يا رسول؟ قال القتل، 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 القتل. قالوا أكثر مما نقتل يا رسول الله، إن نقتل في العام كذا من المشركين. احنا بنقتل في كل سنة في الحروب والغزوات والمواقع، نقتل من المشركين كذا. قال لا، ليس بقتلكم المشركين، ليس بقتلكم المشركين، أي أن النبي يقول لهم بلسان الحال لا أتحدث عن قتالكم للمشركين، لكني أتحدث عن قتال المسلم للمسلم. الهرج، الهرج. وما الهرج؟ القتل، القتل. قالوا أكثر مما نقتل من المشركين، إن نقتل في العام كذا وكذا. قال ليس بقتلكم من المشركين، ولكن بقتل بعضكم بعضا، ولكن بقتل بعضكم بعضا. هذه أقولها للجميع، هذه أقولها للموحدين في كل مكان، هذه أوجهها للمؤمنين في كل مكان، هذه أوجهها لأبنائي، لإخواني، لآبائي، للأجيال القادمة، للجميع. لأن الكلام ليس لي، إنما هو كلام الذي لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وسلامه عليه. وإذاك يقول ولكن بقتل بعضكم بعضا، يا سلام، ما بعده يفسر ما قبله، ولكن بقتل بعضكم بعضا. يقتل الرجل أخاه ويقتل عمه ويقتل جاره ويقتل قريبه في متن ويقتل قريبه. ولذلك انت ما تيجي على اي بلد زي ليبيا زي اليمن زي مصر زي اي بلد مع احترامي وستجد كلتنا في النهايه بنرجع الى قرابه وفي النهايه يعني نهايه النسب كلنا من ادم. يبقى القضيه يقتل رجل اخاه ويقتل عمه ويقتل جاره ويقتل قريبه نقطه في غايه الاهميه. لا اريد ان يذكر الحديث هكذا بسرعه ثم يمر على الاذان مرا سريعا، لا، ولكن بقتل بعضكم بعضا يقتل رجل اخاه ويقتل عمه ويقتل قريبه ويقتل جاره. قالوا وفينا عقولنا يومئذ يا رسول الله. الصحابة استغربت، أي استغربت صحاباته، إزاي يحصل ده في مسلم هيئة المسلم وكلام ده وإحنا أبناء دين واحد أهو. يقول وفينا عقولنا يومئذ يا رسول الله، قالنا عقول وإحنا بنقتل في بعض، بنقتل قرايبنا بنقتل المسلمين. وفينا عقولنا يومئذ يا رسول الله، قال إنه لا ينزع وعقول أكثر ذلك الزمان. يعني في الناحية هذه ما يبقاش في عقل، في الأمور الثانية في عقل. تعطيله الفلوس هيعدها مضبوط، تمنع عنه هيبقى حزين، تعطيله هيبقى فرحان، لا واعي للدنيا، إنما في هذه جهل. والفتنة تعمي على صاحبها، تعمي وتصم، تعمي عن رؤية العيوب وتصم عن سماع النصيحة. تجي تنصح انت ده انت كت وكت وانت كت وانت كذا وترمى الله. اهو الدليل اهو، اعمى لا يرى، لا يرى الا الدم والثأر. يبقى نقطة مهمة اوي، وانه لا ينزع وعقول اكثر ذلك الزمان وتبقى نخالة من الناس يحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء. يظنوا أنهم على شيء ويجيبوا ناه، تعالى إحنا مش كده صح؟ أه الدليل معاك. الثاني كذلك، تعالى إيه مش إحنا كده صح؟ يجيب واحد يقول له أه وإنت على حق. إذن هنا يقتل وهنا يقتل، ده بيقتل بدليل باطل وده بيقتل بدليل باطل، يعني مش بدليل بهوى. ملموي وإنه لا ينزع وعقول أكثر ذلك الزمان وتبقى نخالة من الناس يحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء. يظنون أنهم على شيء ويجيبوا ناس، تعالى إحنا مش كده صح؟ أه الدليل معاك. الثاني كذلك، تعالى إيه مش احنا كده صح؟ يجيب واحد يقول له اه وانت على حق. اذا هنا يقتل وهنا يقتل، ده بيقتل بدليل باطل وده بيقتل بدليل باطل، يعني مش بدليل بهوى. ده يجيب اللي يحلله وده يجيب اللي يحلله. ليه؟ لان النبي اخبرنا ان ذلك يكون في اخر الزمان في حال عدم وجود العلماء الربانيين القائمين على الفتوى في هذا الباب. بمعنى حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه يقول في الحديث الصحيح الذي أورده الإمام البخاري في صحيح في كتاب العلم، إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا، ينتزعه من صدور العلماء ولكن بقبضه العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ومش عارفين قيمة الدم وحرمة الدم. ما يجي قدام الآية لو هو بيفهم ومن يقتل مؤمنا متعمدا وبعدين ايه ايه الجزاء؟ فجزاؤه جهنم، مش جهنم بس، لا، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، مخلد، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، مش كده بس، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. مش كده وبس، ولعنه، مش كده وبس، وأعد له عذابا عظيما. يا من اللي فكر بقى يقدم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. بل عند النسائي والحديث صحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره. ألتقط أنفاسي، حديث على الفهم. كل ذنب عسى الله أن يغفره، ده راجع لله جل وعلا، يعني ده إلى مشيئة الله، إن شاء عفا أمر بيدي، إن شاء غفر أمر بيدي. كل ذنب عسى الله أن يغفره، إلا الرجل يموت كافرا أو يقتل مؤمنا متعمدا. إلا الرجل يموت كافرا، خلاص، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، ده منتهي. أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا، ليه؟ يبقى المرد للآية اللي عندي: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. آية وحديث، دي مش الإنسان يبقى فيه حساسية، لا، بقوله اللي يفكر يقتل أي إنسان، أي إنسان ظلما وبهتانا، مش كده وبس. أحيانا يقوم الإنسان بقتل آخر باجتهاده هو، أن غاد على غير الجادة، لا مش أنت اللي تجتهد، الأمر يعاد فيه إلى الحجة، يعني في كتاب الله، الأمر يعاد بعد الكتاب إلى صحيح السنة، الأمر بعد ذلك إلى الإجماع، ثم وبعدين لا يحق لإنسان لا يملك أدوات الاجتهاد أن يجتهد. الاجتهاد إنما هو لمن ملك أدوات الاجتهاد، والعالم وريث النبي الذي يملك أدوات الاجتهاد يعلم حرمة الدم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، حرائق، تفجيرات، أي شيء، يعني أشياء من اللي ينتج بها الفساد، تحطيم طريق، تدمير كباري، أي حاجة من دي، أو فساد في الأرض. مرة ثانية، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه ما قتل نفسا بغير نفس، أنت قتلت ده في داعي لقتله، ثانيا الشرع أمرك بقتله، قتلته وما فيش ده، يا ويلك يا ويلك، قتلت الطفل ده، قتلت المرأة دي، قتلت الرجل ده، قتلت أي حد. كذلك اللي فجرت بدي، تسببت بقتل دي بالتفجير، يا ويلك. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه ما قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، أي أو أحدث الفساد بالحرائق والتدمير وما شابه، أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. اللي قتل الطفل ده، اللي قتل المرأة ده، اللي قتل الشاب ده، اللي قتل الكهل ده، اللي فجر ده، اللي عمل في ده، اهو فكأنما قتل الناس جميعا. الامام مالك يستنبط حكما من الآية، بقول ايه المرجع للآية: من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض، ساوى الله بين الفساد والقتل. المفسد ده زي القتل تماما، لذلك يقتل. أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، إلا أفسد دي راخر، فكأنما قتل الناس جميعا. يا ريت كلام يصل، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه ما قتل نفسا بغير نفس أيا كنت، سواء كان ذلك بالانتقام بالثأر بأي صورة أو بقتل المظلومين أو البسطاء أو بتفجير الناس أو بتحطيم المحتويات أو بحرق المنشآت، لا لا لا، لا هنا ولا هنا، ما ينفعش ما ينفعش. أو فساد في الأرض، فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها، اللي يصلح، اللي يقول كلمة حلوة، يعني من باب فليقل خيرا أو ليصمت، اللي يمنع الشر، اللي يمنع وقوع القتال بين المسلمين، اللي يدعو إلى الخير ولا يدعو إلى القتل ولا يدعو إلى الشر على الإطلاق، ومن أحياها، اللي يكون سبب في نجاة روح، اللي يكون سبب في إحياء روح بإذن الله جل وعلا طبعا، إلى آخر هذه الأمور. فكأنما أحيا الناس جميعا، فكأنما أحيا الناس جميعا. نقرأ القرآن بس مش قراءة كده، لا، أفلا يتدبرون القرآن، محتاجين التدبر عشان لا نزل ولا نضل. طيب عايز أخرج من الحديث ده، هقول لك طيب أنت تقول لي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم حدثت هذه الأمور، ثم في قتل حدث بين الصحابة، ها بتقول له أنت شرحت موقعة الجمل، ما كانت السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها مع طلحة والزبير ومعهم اللي معهم، والسيد سيدنا علي بن أبي طالب ومعاي اللي معاه، بنقول له لا، الحديث لا يندرج، الحديث لا يندرج على أصحاب النبي صلوات ربي وسلامه عليه. ليه؟ لأن الصحابة كلهم عجول، هذه واحدة. ثانيا أن الله جل وعلا ترضى عنهم في القرآن رضي الله عنهم ورضوا عنه، قال الخطابي وغيره في هذا، ولا يندرج الصحابة تحت حديث النبي إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، لأن قتالهم عن اجتهاد، المجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد. يعني مش زي ما واحد طلع على فضائيات ولك صحابة ايه اللي بنجوم التقديس دول، ده كانوا بيقتلوا بعض عشان الدنيا وعشان السلطة، ولا في خلاف ولا في شريعة. لا 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 لا، يا مسيكين يا رويبضة، نعلمك فتعلم، وهذا من فضل الله عليك اننا نعلمك، لو كان فيك الخير لتعلمت. ما تقولش كده على الصحابة ابدا، ده النبي لما ذكره، ربنا لما ذكرهم في القرآن قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، لأنهم نقلة الدين، والتشكيك في الناقل تشكيك في المنقول، يبقى لا شك في القرآن والسنة. أيضا لهم من الحسنات ما جعل رب البريات يترضى عنه ويرضيهم في الجنة. أيضا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يتقاتلوا من أجل دنيا على الإطلاق، ولا ورثوها ولا بحثوا عنها ولا تنازعوها، لا وربي، بل إنهم سافروا إلى الأقطار والأمصار يرفعون القرآن بيد والراية بالأخرى، وبذلوا المهجة والنفوس والأرواح والدماء والأجساد في سبيل الله جل وعلا. ولذلك العلماء يقولون كالخطاب وغيره، لا يقع الصحابة تحت هذا الحديث لأنهم مجتهدون. المجتهد المصيب له أجران، والمجتهد المخطئ له أجر واحد. واللي تابع معايا في سلسلة آل البيت اللي على قناة الرحمة 10:30 ليلا من كل يوم اثنين، يشوف الفتن دي، إما بجيب موقعة الجمل ونسفنا الشبهة فيها هترتاح. صفين وما جبنا وأزلنا الشبهات ونسفناها هترتاح، وتعلم قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم. يبقى كده بنقول والصحابة لا يقعون تحت طائلة الحديث، أما ما دونهم لا، مش عدول، بنعدل فيهم العدول وفيهم غير العدول. ولذلك تنبه إلى هذه اللآلئ التي أنقلها إليك حتى لا تذل وحتى لا تضل. أيضا ننظر بعد كده لك، وكان أمانة لأصحابه من الفتن والحروب وارتداد من ابتدأ إلى آخره. وهذه الأمور وقعت بعد وفاته صلوات ربي وسلامه عليه. بعد كده العز بن عبد السلام يقول إيه؟ قال العز ابن عبد السلام: ومن خصائصه أن الله تعالى أرسله رحمة للعالمين. أي نعم، إزاي ربنا اللي بيقول كده في القرآن: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. مرة ثانية: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والحبيب يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنما أنا رحمة مهداة. وأيضا في الحديث الثاني لما قيل له: ادع على المشركين، قال: ما بعثت سبابا ولا لعانا، إنما بعثت رحمة، إنما بعثت رحمة. وفي بدء: إنما بعثني رحمة، أي بعثني الله جل وعلا رحمة. ولذلك: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إزاي النبي صلى الله عليه وسلم في قومه لاقى ما لاقى من أهل مكة من غلظة ومن عناد ومن كفر ومن شرك منهم، يدعوهم صلى الله عليه وسلم، يشفق عليهم، ينزل القرآن، ينزل عليه: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لست عليهم بمسيطر، إن عليك إلا البلاغ، فلا يحزنك قولهم، إلى آخره. والنبي يشفق، عايزهم يسلموا، عايزهم يدخلوا الجنة. وبعدين آذوه بجميع أنواع الإيذاء، ما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن قال: رب اهد قومي فإنهم لا يعلمون. رب اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ثاني: رب اهد قومي فإنهم لا يعلمون. على الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. شوف بعد رؤية عند الحبيب النبي، أهو النبي مش بيأمل في المشرك بس، بيأمل فيه نعم، لكن بيأمل على الجيل اللي جاي، مش على إنسان يشوف بقى شوية مصايب. لك أهو الجيل ده مفقود أمل الإسلام، جراله الإسلام، معدش قايم الإسلام، كيف؟
لا 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 لا.
النبي يقول إيه؟ على الله أن يخرج من أصلابهم، من أصلاب المشركين دولا، من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، وخرج من أصلابهم من قال لا إله إلا الله، ورفع راية الدين عالية خفاقة في كل مكان. النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، في فتح مكة يتمكنوا من المكيين جميعا، وهم الذين آذوه وآذوا أصحابه، بل هم الذين فعلوا الأفاعيل بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الاضطهاد والتعذيب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: صبرا آل ياسر، ومن قتل سمية، ومن تسبب في موت زوجها بالتعذيب، إلى آخر هؤلاء، إنهم المشركون. ورغم ذلك يدخل النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا فيقول لهم: لا تثريب عليكم اليوم، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. رحمة مهداة. ومع أم أبي هريرة التي كانت تقول في النبي صلى الله عليه وسلم قولا غليظا وشديدا ونكرا، وكانت على الشرك بالله جل وعلا، دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت، وكذلك لثقيف ولغيرها، بل مع كعب ابن زهير الشاعر الذي تكلم في النبي وطعن في النبي وطعن في دعوتي وطعن في ذاتي وطعن في أصحابي وطعن في كل من النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر، وصار يصير بشعره في الأفاق هنا وهناك، يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعاند في النبي، يحارب النبي صلى الله عليه وسلم، يشاقق. ورغم ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوه ولو تعلق بأستار الكعبة، اقتلوه ولو تعلق بأستار الكعبة، ما كان من كعب إلا أن ضاقت عليه الدنيا، أين يفر؟ إن الناس يدخلون في دين الله أفواجا، إلى أين يهرب؟ فما كان منه إلا أن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس بين يديه وأخذ ينشد، وفي وجزر قل وأخذ ينشد. طبعا النبي ما كان يعرف وجهه، لما جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بدأ كعادتي وكعادتي الشعر الجاهليين: بانت سعاد فقلب اليوم متبول، مثيم اثرها بالحب مكبول. ثم قال: نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول. مهلا مهلا هذاك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيد وتفصيل. إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. في عصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلم زول أخذ يقول القصيدة. فتبسم له النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أنت كعب بن زهير؟ قال أنا كعب بن زهير. فخلع النبي بردته وألبسه إياها وعفى عنه صلى الله عليه وسلم لأنه كان رحمة مهدا. مش كده بس، هذا الأعرابي الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم في استراحته مع أصحابه وهم قد عادوا من الغزاة وناموا تحت الشجر في وادي، يا النبي صلى الله عليه وسلم ناطأ يعلق سيفه شجرة ثم نام. جاء الأعرابي فاخترط عليه سيفه ثم حمل السيف ووقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم قائلا يا محمد من يمنعك مني، من يمنعك مني الآن، يا محمد من يمنعك مني. النبي كان نائما، ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن نظر له، والنبي بداخله اليقين من قول الله جل وعلا والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، ده قرآن ربنا اللي قاله كده، والله يعصمك من الناس، حد شيء يقدر يوصلك بهذا الشيء. فنبي ينظر بكل بساطة لك بقول له من يمنعك مني، النبي يقول له ايه الله الله. فسقط السيف من يد الأعرابي. أم النبي تناول السيف وقال يا أعرابي من يمنعك مني؟ قال يا محمد كن خير آخذ. وأعطى النبي عهدا وميثاقا ألا يقاتله مع قوم أبدا، يعني ألا يشترك مع قوم في قتال النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، وعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان رحمة مهدا. النبي مع ثمامة ابن أثال هذا الذي أراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن عمه تدخل ومنعه. هذا الذي تطاول على النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يبغض أحدا كبغضه للنبي صلى الله عليه وسلم، وما كان يبغض بلدا كما يبغض بلد النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان يبغض دينا كما يبغض دين الحبيب صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك لما أمكن الله جل وعلا منه وقع في أيدي الصحابة وربط في سارية من سوار المسجد وخيره النبي صلى الله عليه وسلم على مدار ثلاث بين الإسلام أو كذا، إلا أن الرجل أصر على شركه والنبي يدعوه للإسلام. أي ما قصدت أن النبي خير أي بين شرك وإسلام، لا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخيره أن النجاة له في دخول الإسلام، يعني هتهلك إن لم تدخل الإسلام، وهو يظن أن الخيار الآخر إنما هو القتل. لذلك عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان منه إلا أن جرى لأقرب بستان ثم اغتسل منه ثم عاد إلى المكان وهو يصرخ بأعلى صوته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحمة مهدا. يقول العز فأمهل عصاة أمتي، أي أمهل الله جل وعلا عصاة أمة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاجلهم بالعذاب إبقاء عليهم بخلاف من تقدمه من الأنبياء. لماذا؟ لوجود النبي صلى الله عليه وسلم بين هؤلاء، وإن وجوده كان أمنة. أما بالنسبة للأمم السابقة فكان العذاب ينزل بهؤلاء في وجود أنبيائهم، ينجي الله الأنبياء والمرسلين ويهلك القوم الطاغين المشركين الكافرين. أقف عند هذا الحد لأن وقت الحلقة قد انتهى، وسأكمل الموضوع في الحلقة القادمة إن شاء الله جل وعلا، وإلى أن ألتقي بكم وبكنا إن شاء الله جل وعلا فأقول لكم ولكن السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.
أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا عليك قد